بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن الكريم للحافظ، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة إن شاء الله في تفسير سورة النساء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة النساء. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردوي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروي من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. وقال الحاكم في مستدركه وروى بإسناده عن محمد بن بشر العبدي، روى بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، و إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم الآية. رواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولاهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن عباس سواء، يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ثم ذكر قول مسعود سواء قراءة مسعود وذكر قول مسعود سواء. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج.
الإشارة إلى خلق حواء، وأنها خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم. نعم. فخلق الله عز وجل آدم ثم خلق حواء من آدم عليه السلام. نعم. ثم جعل الله عز وجل في الرجل ميلا إلى المرأة وفي المرأة ميلا إلى الرجل. نعم.
وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء, ونشرهم في أقطار العالم عن اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, أي واتقوا بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد
واتقوا الله بطاعتكم إياه, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم.
قال إبراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به, أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به, واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد.
وهذا توجيه نصب الأرحام, واتقوا الله واتقوا الأرحام, واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. فاتقوا الله الذي تساءلون به بطاعتكم إياه, واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فاتقوا الأرحام أن تقطعوها, واتقوا الله أن تطيعوه بأن تطيعوه. نعم. هذا على قراءة النص. يبقى واتقوا الله واتقوا الأرحام. اتقوا الأرحام يعني كيف اتقوا الأرحام؟ اتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. وقرأ بعضهم
والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به, أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره.
يعني أسألك بالرحم الذي بيني وبينك, وليس أن الرحم هو الذي يسأل, ليس أن الرحم هو الذي يسأل, ولكنك إنما توسل إليه بما بينك وبينه من رحم, فالرحم الذي بيني وبينك يقتضي صلته, فإنك تدعوه إلى هذا. فالرحم الذي بيني وبينك راعيه, اتق الله. نعم.
وقوله
تسألون بالله وتحلفون به وتعهدون به وبالأرحام, أي أنك تجلب نفع أخيك إليك وتحث على الوقوف معك لما بينك وبينه من رحم ولما بينك وبينه من صلة. نعم.
وقوله إن الله كان عليكم رقيبا, أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم كما قال والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذا كذا كلام البغوي في الأرحام على الكسر. نعم. لكن سؤال من؟ سؤال من؟ لكنك تذكره الرحم, يعني تسألون بالأرحام, تسأل الله عز وجل بالحلف به وبالأرحام, تذكره بما بينك وبينه من رحم, تذكرك به, تعظه, تقي الرحم الذي بيني وبينك أن تقطع. نعم.
وفي الحديث الصحيح قال وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب, ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح
أن
مسلم
أي أننا نرجع إلى أب واحد وأم واحد, جميع الخلق يتفرعون عن أب واحد وآدم وأم واحدة وهي حواء. نعم. إذن بيننا قرابة, ويمتعدت هذه القرابة إلا أننا نرجع في النهاية إلى أصل واحد. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مصر وهم مجتابوا النمار, أي من عريهم وفقرهم, قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, حتى ختم الآية وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ثم حضهم على الصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآية،
نعم،
من يستدل يا شيخنا بهذه الآية على الأخوة في الإنسانية؟
نعم،
من يستدل بهذه الآيات على الأخوة في الإنسانية ويميع بين العقائد؟
الأخوة في الإنسانية يعني إلغاء، هو بيستدلون بها على إلغاء الأخوة الدينية، يريدون الأخوة الإنسانية وإلغاء الأخوة الدينية. لكن إن ذكر بها بأننا جمعنا إلى آدم وحواء، وكان آدم ماذا؟ كان آدم نبي الله، ثم من ذريته كانت الأنبياء، وكانت القرون على التوحيد، فنذكركم هذا الأصل، وأننا جميعا نرجع لآدم، الناس لآدم، وآدم من تراب فعلينا ننتقل، لا ما في إشكال لو ذكرناهم بهذا الحد. إنما استخدامه، إنما الاستدلال بها على هذه هذا الإخاء الإنساني، وأنه لا ينبغي أن يكون فرق بيننا، لا يقال هذا كافر وهذا مؤمن وهذا يهودي وهذا مسلم وهذا كذا، لا طبعا، هذا إلغاء لما جاء في جميع الكتب السماوية، فإن لكل نبي دعوته التي جاء بها، وقد تبعه على ذلك أناس آمنوا به وأناس كفروا به، ففرق الله بين من آمن به وبين من كفر به، لا بد من التفريق. نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: والأرحام قراءة العامة بالنصب، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ حمزة بالخفض، أي به وبالأرحام، كما يقال: سألتك بالله والأرحام. والقراءة الأولى أولى، والقراءة الأولى أفصح، لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكنى إلا أن تعيد الخافض،
عطف نسق يعني على المكنى اللي هو به الهاء،
إلا أن تعيد الخافض فتقول: مررت به وبزيد
وبالأرحام، تقول مررت به وبزيد،
إلا أن تعيد الخافض فتقول: مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلته.
يعني الأفصح أن يقول، يعني الأفصح قراءة النصب، تقول: الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. وما قراءة الخفض فجائزة، لكنها ليست هي الأفصح، لأن العرب إذا عطفت الاسم الظاهر على الضمير هذا تعيد إيه؟ تعيد الحرف، يبقى به وبالأرحام، به وبالأرحام، مررت بزيد وبمحمد. نعم.
قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الآيات، يأمر تعالى بدفع، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب،
عام وإن كان سببها خاص، لأن المعنى عام فأدخل فيه كل ما يمكن أن ينضم لهذا المعنى. ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب هنا من الأموال، كذلك ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب من الاعتقادات، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب من الأزواج، من الأصحاب، من الجيران، من الوظائف، كل شيء يدخل في هذا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، مفرد من مفردات هذا الأمر، ما هو مفرد من هذه المفردات؟ أنك تترك الرزق، تتعجل رزقك فيأتيك من حرام، ولا تنتظر حتى يأتيك هذا الرزق الذي هو من حلال، إنما تتعجل فيكون رزقك حراما، ولو أنك صبرت لرزقك الله عز وجل من الحلال. كذلك الإنسان لا يتبدل الخبيث بالطيب، لا يتبدل العقيدة الفاسدة الصحيحة بعقيدة فاسدة، الصاحب الصالح بالصاحب السيء. نعم، فلا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث،
والخبيث كل ما خبث من مآكل ومشارب ومصاحبة وعقائد، والطيب كل ما طاب أيضا مما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفرة الخبيث، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. نعم، أي لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. نعم، من تيمية. هو عبر بالفصيح، فصيح، لأن لغات العرب تختلف، قد عرف بعضها أفصح ولا يقال شاذ، لكن فصيح بعض اللغات أفصح. وبكل هذا ورد القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بهذا ونزل بذلك. نعم نعم.
قال: وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وقد رواه ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف. وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين
هذا ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوبا. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوي: وروى بإسناده عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها. ثم روى ابن مردوي والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم،
لكن ضعفوا هذا الأثر. نعم، كلام الحاشي.
عن حميد الطويل: سمعت أنس بن مالك أيضا يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم سليم لحوب فكفى. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم.
وهذا أيضا لم يصح.
والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري وروى بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا
إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا نكحتم الواحدة منهن إن خفتم ألا تعطوا اليتامى حقها من مهر فلتعدل إلى ما سواها من النساء فالنساء سواها كثير، ولا تتزوج اليتيمة فتعظمها حقها بدعوى أنك قائم عليها، نعم، بل هي كغيرها من النساء، ينبغي أن لا تظلم المرأة اليتيمة في مهرها.
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا أحسبه، قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري وروى بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله قال عن عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها
مالها وجمالها
ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنه أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء، قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
المقام مقام امتنان وإباحة، وإذا كان المقام مقام امتنان وإباحة سيذكر الأعلى لو كان موجودا، ولو كان مباحا للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة لقال لذكره الله سبحانه وتعالى هنا، ثم جاءت السنة فبين ذلك. قد دلت سنة رسول الله، يقول الشافعي
قال الشافعي رحمه الله وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه.
فلما كان المقام مقام امتنان وإباحة والله أباح ذلك، فلو كان هناك فوق ذلك لأباحه الله سبحانه وتعالى نعم.
وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع،
والممنوع هو الجمع بين أكثر من أربع، وليس الممنوع هو أن تتزوج أكثر من أربع، لا، الممنوع هو أن تجمع بين أكثر من أربع، وإلا لو طلق رجل الأربع نسوة التي اللواتي عنده وتزوج غيرهن فهذا مباح له، فالممنوع هو أن تجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولقد يتزوج الرجل عشرة لكن من غير جمع بين أكثر من أربع، فلا يجوز الإنسان أن يجمع أكثر من أربع، وفي هذا أصلا وهذا ليس فيه تضييق على المسلم، المسلم أراد أن يتزوج كل شهر امرأة تزوج كل شهر امرأة، المهم أنه لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة. فليس هذا في الحد الأعلى مطلقا، إنما هذا الحد الأعلى في الجمع وليس في النكاح. فلو تزوج لو تزوج 10 نسوة المرأة الأخرى من غير أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة هذا جائز له. نعم.
وقال بعضهم أي من الشيعة بلا حصر، وقد يتمسك
لكن
بعضهم
هذا في الجمع. الشيعة يقولون يجمع بين أكثر من 4 نسوة، والشيعة يخالفون في كل شيء. ما الذي يتفق الشيعة معنا فيه حتى يتفقوا معنا في هذا؟ الشيعة والرفض أساسه اليهودية. نعم.
وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من 4 إلى 9 كما ثبت.
ما أحد يتمسك، ما أحد من العلماء ولا أحد من ينظر في أدلة يتمسك بفعل النبي، لكن قد يفعلهم هذا الإجرام ثم يقولون الرسول جمع بين أكثر من 4 نسوة، وهم يعلمون علما قطعيا أن هذا الأمر إنما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه شريعتهم. ثم هم لا يحتاجون إلى مثل هذا هم لا يقولون بمثل هذا وفقط، بل متى ما أراد الرجل أن يستمتع بالمرأة استمتع بها، وهذا من القربات عندهم. نعم.
كما ثبت في الصحيحين وإما 11 كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري. وقد روين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل منهن 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في 4.
تزوج 15 امرأة ودخل منهن 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9، ده خلاص. هذا سطر واحد يعطيك الخلاص في عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج 15 امرأة يعني عقده كان على هذا المجموع، عقد النبي على 15 امرأة. طيب دخل منهن 13 هذا الدخول، اجتمع عنده 11، مات النبي عن 9، لأنه صلى الله عليه وسلم قد مات في حياته زوجتان له، مات في حياته زوجتان، ماتت خديجة وماتت زينب، فبقي 9، فمات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9. يبقى من عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم كم امرأة؟ 15 امرأة. طيب بنى صلى الله عليه وسلم ودخل به 13 امرأة، ثم اجتمع عنده 11 امرأة في الاجتماع، ثم مات عن 9. نعم نعم 11 لا اجتمع عنده، نعم كنا مع 11. نعم.
قال ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد وروى بإسناده عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر
11، لأن خديجة طبعا ماتت ولم تجتمع مع غيرها، فقد يقال هنا بماريه، ماريه تنضاف إلى سائر النسوة مع 10 الأخريات فيصير مجموع 11. ثم ماتت زينب. نعم إيه نقول يعني إذا اعتبار هنا يقول امرأة. أي نعم نعم أي نعم، يعني العلم يقصد من بعد، لأن هو صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة ولم تجتمع خديجة مع غيرها من النساء، فلعل يراد بالاجتماع اللي عنده في 11 امرأة أن تنضاف مارية لتكون محل خديجة، والله أعلم. نعم.
عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، ويم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولا أمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمل بإسناده مثله إلى قوله اختر منهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري وحدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة فذكره. قال البخاري وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا قال أبو زرعة وهو أصح. وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد ابن أبي سويد قال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله
عن عثمان بن أبي سويد
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد عثمان عندي محمد في الاثنين
طيب لا محمد بن سويد
عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري. وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. قال البيهقي وروى بإسناده عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو يعلى بن السكن تفرد به سرار ابن مجشر وهو ثقة وكذلك وثقه ابن معين. قال أبو علي وكذلك رواه السميدع ابن واهب عن سرار
السميدع
ابن واهب عن سرار. قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة ابن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان ابن سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء 10 وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال. فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
نعم يعني كان هذا في الدوام أنه قد تزوج بعشر قبل هذا التشريع ثم منع النبي هذا الرجل أن يمسك أكثر من 4 بعد نزول التشريع فلأن يستأنف ذلك يكون ممنوعا من باب أولى. وإنما أنكر عمر رضي الله عنه فعل هذا الرجل لما طلق نساء من باب حرمانهن من الميراث. ولا يجوز الإنسان أن يطلق امرأته حرمانا لها من الميراث فأنكر عمر رضي الله عنه عليه ذلك. نعم.
قال حديث آخر في ذلك روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل. وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس ابن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4. قال وهذا الإسناد حسن ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. قال حديث آخر في ذلك قال الشافعي في مسنده وروى بإسناده عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه قال أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئ وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها، قال ابن كثير، فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا.
فدل هذا على تعدد الأزواج، وأن الله سبحانه وتعالى أباحه ومن على الأمة بإباحة هذا التشريع. هذا معرض منا أن الله عز وجل من على الأمة بإباحة هذا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فمن الله على الأمة بإباحة هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد وجد بعض الجهال من المسلمين شوه صورة هذا التشريع، وبقصد أو بغير قصد، وصاروا يحاربون هذا التعدد ليلا ونهارا، لأن هذا الحمد لله من شرع الله عز وجل. وأمثال هؤلاء أكثرهم عنده كراهة للشرع في التعدد وفي غير التعدد، ليس في التعدد فقط، في التعدد وفي غير التعدد. فهم يكرهون لحية ويكرهون تقصير ثياب ويكرهون خمارا ويكرهون ختانا ويكرهون 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 إلى آخر ذلك. فليس الأمر في التعدد بل فقط، بل في أمور كثيرة جدا، كل ما فيها تميز، كل ما فيه تميز لهذا الدين فإنه محارب عند هذه الطبقة وأمثال هؤلاء الذين ربما ربهم الغرب على مائدتهم. فهذا تشريع عظيم وفيه منافع عديدة، وليس فقط التعدد يرجع إلى مسألة الشهوة وقضاء الوتر، إنما في التعدد منافع عظيمة، فيه من الكفالة، كفالة فيه من الكفالة ومن التآصر والتواصل وضم المجتمع بعضه إلى بعض، وفيه ما فيه. والناس سبحان الله لا ينكرون، كثير من الناس لا ينكر الفجور وإنما ينكر التعدد. يعني إن تزوج رجل في الحلال أنكر عليه، وأما إذا كان يمشي مشيا بطالا ربما ما أنكروا عليه شيئا من هذا، بل يتعاملون معه يؤكلون ويشربون. بل وصل الأمر إلى بعض الزوجات، قد ترضى المرأة أن يفجر زوجها ولا ترضى أن يتزوج زوجه، تقول المهم تأتيني في آخر الليل وتنام على فراشي، وهذا والعياذ بالله من انتكاس الفطر. فهذا الأمر المهم يعني أنه أمر عظيم وفيه منافع عظيمة جدا، ولا ينظر في موضوع التعدد إلى زاوية واحدة، بل ينظر إلى زاوية عديدة. ولكن مع ذلك الإسلام جعل له شرطة من العدل ومن القدرة على النفقة، وفي نهاية الأمر هو لا يعد إلا أن يكون أمرا مشروعا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. والحاجة متعددة، منها أن يقيم سنة، منها أن يعف نفسه، منها كثرة النسل والأولاد، منها إلى آخره ولا يجب على الناس ذلك ما يجب على الإنسان أن يعدد. ولهذا ينظر الإنسان إلى مصلحته وينظر إلى إلى أمره، فقد يكون بعض الناس إذا عدد أضر نفسه وأضر حياته، لأنه ليس شخصية مؤهلة إلى أن يسير حياته بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أو مثلا عنده أولياء أخرى قد تشغله عن هذا الأمر أو إلى آخره. المهم نحن نتكلم في إباحة ذلك وتشريع ذلك، فهي شريعة عظيمة وشريعة غراء، وفيه من المنافع ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ويا ليت الأمة تأخذ بهداية القرآن والسنة بدلا من أن تتخبط ذات اليمين وذات الشمال، فيكثر الفجور ويكثر العهر، وللأسف الشديد تنتهك الحرمات، وكل هذا قد لا يعلق عليه أدنى تعليق. أما إذا كان التعدد قامت الدنيا وما قعدت، و أظن أن كثيرا من طبقات المجتمع يحارب هذا الليل والنهار. نعم، فهذا لأنه يدافع عن ابنته، وهذه لأنها تدافع عن نفسها، وهذا لأنه ينال من الإسلام ما ينال. تتعدد الأغراض في محاربة التعدد. نعم،
فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة.
نعم، فهي دعوة، فهي ليست دعوة إلى أنه يجب على الناس هذا، لا، هي ليست واجبة، ولهذا الإنسان ينظر إلى المصالح في ذلك. نعم، فغاية ما فيها أنه لو قلنا يعني بشيء أعلى من الإباحة بأنه مستحب مع الأغراض والنيات الصالحة، فإنه إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منه، إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها. فالمستحبات متنوعة ومتعددة، قد يأتي واحد يقول أعدد ومع ذلك قد يحصل له من الخلل في حياته ما يحصل، فحينئذ تقول التعدد هذا أولى وأفضل. وإذا كانت عنده المرأة الصالحة وعنده المرأة التي تصونه وتصون أولادها أو كذا، ورأى أنه يقتصر على واحدة فهذا حسن، وإن عدد إن كان عنده مؤهلات أو 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 غايات أو أغراض أو كذا فهذا حسن. المهم في النهاية أن المسألة ليست واجبة ولا هي محرمة، لا هي الواجبة ولا هي المحرمة، لا هي الواجبة فيجب على كل واحد أن يعدد ويتكلم الليل والنهار في التعدد في التعدد، ولا هي محرمة إذا عدد الواحد كان مجرما، بل فيها المنافع العظيمة كما قلنا. نعم،
حمل الآية هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا على التعدد.
نعم،
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، حملها على التعدد.
اقرأ وقوله.
قال وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج.
نعم، يقول كما قال تعالى وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والحرصتم فإن خشيتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني الاستدلال بهذه في هذا الموضع لا يستقيم، لأن المراد هنا في العد في الميل القلبي، فإنه لا يستطيع أحد أن يعدل في هذا، لا يستطيع أحد أن يعدل في هذا، فإن الإنسان قد يميل بالقلب إلى امرأة دون أخرى. أما العدل الواجب فهو في النفقة والمبيت وغير ذلك، هذا هو العدل الواجب. أما في الميل القلبي فإنه ليس بواجب لأنه لا يستطيعه الإنسان، ولأن هذا يتبع الميل والميل لا يتحكم فيه الإنسان. فالآية في هذا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي تعدلوا بين النساء في الميل القلبي، لن تستطيعوا ولو حرصتم. أما المستطاع ما هو المستطاع؟ العدل في النفقة والمبيت والحقوق الظاهرة الواجبة التي يجب على الإنسان أن يراعيها، فالاستدلال بها في هذا الموضع لا يستقيم. نعم،
وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله. ومأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا.
نعم، هذا الأقرب، ذلك أدنى ألا تعولوا أي تجوروا. نعم،
يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. وقال هشيم عن أبي إسحاق قال كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان لا أعول،
يعني لا أجور. فعال في الحكم يقول إذا قسط وظلم وجار، إذا قسط يعني إذا ظلم، بخلاف أقسط يعني عدل،
فإذا قصف وظلم وجار يقال عال، عال في الحكم. نعم.
رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم إلى بالأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة.
نقف عند وقت النساء صدقاتهن. يقولوا بأن هذا حرام، بأن حرام أحلى، يقول هذا تعدد حرام. نعم لا هو بتكلم بالنوع، نوع. نعم نوع، نوع يقصد نوع. عبد الله الحافظ ما هو التسع ما عدا خديجة وزينب بنت خزيمة. ما هو التسع؟ نعم نعم. قال ايه في شوف
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فالتسع هن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة بنت أبي أمية وزينب بنت خزيمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وزينب بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وزينب بنت خزيمة وهي أم المساكين أو ميمونة بنت الحارث لأن زينب بنت خزيمة ماتت قبله وميمونة آخر من تزوج منهن والأشبه في هذا عد ميمونة لأن زينب إذا ماتت لم يكن استكمل نكاح التسع وهذا موافق لرواية سعيد وأما الزائدتان في حديث هشام فأراد بهما ماريا القبطية وريحانة النضيرية وهما سريتان وإنما عدهما في النسوة تغليبا.
نعم.